أن يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأوليائه المتقين، الذين إذا أعطوا شكروا، وإذا أذنبوا استغفروا، وإذا نسوا تذكروا، وأن يعقبنا الصلاح والاستقامة والهداية والطاعة، وأن يجنبنا الفتنة والضلال والغواية. أيها الإخوة، لا يزال هذا الحديث موصولا فيما ابتدأناه في المجلس الماضي والدرس السابق والذي استهللنا به هذه الدورة في هذا المنهج المقرر في فقه الدعوة إلى الله جل وعلا. وكما أنا مسرور بمثل هذه اللقاءات، وشدني حديثكم قبل أن يشترك معنا إخواننا أمام الشاشات فيما يتعلق بحاجتكم إلى الدعوة إلى الله جل وعلا، ممارستكم فيها، حرصكم عليها، ما تشحذون من الهمة في واقعكم الذي سخركم الله له، وهو الدعوة إلى الله جل وعلا، سواء كان ذلك بالتحضير والاهتمام كما رأيت من جمعك لبعض الكتب يا سعيد، أو كان من الحوار الذي جرى منك يا صهيب وعبد الكريم في بعض ممارساتكم الدعوية. وأقول لكم أيها الإخوة، مهما وجد عندكم من بعض الإشكالات، ومهما انعقد في نفوسكم من بعض التساؤلات في الدعوة إلى الله جل وعلا، فإن هذا لا يعني أن تحطوا رحلكم أو أن تمنعوا خيركم. الدعوة إلى الله جل وعلا بابها واسع وإشكالاتها متجددة، وكلما عمل الإنسان تجدد معه إشكال احتاج إلى حله وجوابه. فلو أن الإنسان كلما وجد عنده إشكال وقف لما تحرك الإنسان. ثم أيضا الدعوة إلى الله جل وعلا يوفق الله لها العبد، فكلما أريت الله من نفسك خيرا إقبالا وجدا واجتهادا وعلما وعملا ودعاء وعبادة، فإن الله سبحانه وتعالى يفتح لك باب التوفيق. ربما سيأتي أحاديث كثيرة تتعلق بهذا، وتعرفون دعوات سواء قدر لها أن تشتهر وأن تبقى على مستوى يعني كما يقال محلي أو في تلك البلاد، أو صعدت حتى بلغت الآفاق، وما ذاك لأن هذا أكثر علما من هذا فحسب، ولكن هو توفيق الله جل وعلا. فكلما كان الإنسان أزيد في الإقبال وأسباب تحقيق الدعوة إلى الله جل وعلا، وفقها الله وبلغه في ذلك منزلة عالية. لما كان الأمر كذلك، فإني أقول لكم أن مثل هذه المجالس وهذه الدراسة الحقيقة مهمة للغاية، تبصر الإنسان بأشياء وتفتح له آفاق وتحل له إشكالات، وتعينه بإذن الله سبحانه وتعالى على ما يستقبل من أمره. أيضا الباب أمامنا واسع. أنا أوصيكم أن أي شيء يعلن في أذهانكم مما يتعلق بشيء في الدعوة إلى الله جل وعلا وتحتاجونه أو تستشكلونه، أو الإخوة الذين يشاهدوننا، فإنه من المناسب جدا خلال هذين الأسبوعين أن يكتبوا ما لديهم من عناصر أو إشكالات لكي نضمنها هذه المجالس ونوجد لها جوابا بما يفتح الله سبحانه وتعالى، وإن كان الأمر مشكلا أو يتعسر علينا العلم به فإننا نرجع إلى علمائنا ونستبصر ونتزود ونعرض ذلك ليكون بإذن الله جل وعلا مفتاحا نبراسا هداية دلالة فتحا مبينا بإذن الله جل وعلا. نعود إلى ما كنا فيه في المجلس الماضي، وأظن أنكم لا تنسون ما وقفنا عنده. كنا قد ابتدأنا أو وقفنا أو انتهينا إلى
أحسن الله عليك إلى فضل الدعوة وفضائلها.
نعم، انتهينا ولا ابتدينا؟
هذا ما انتهينا به،
هذا ما انتهينا إليه.
نعم، وأما ما بدأنا به فمفهوم الدعوة.
لا هو انتهينا إلى ما نبتدئ به الآن في الحديث عن فضل الدعوة إلى الله جل وعلا. كنا قد يعني ذلفنا أو دخلنا إلى موضوع الفضل فوقف بنا الحديث وانتهى بنا الوقت، فنكمل بإذن الله جل وعلا عندما وقفنا أو عند الذي توقفنا عنده في فضل الدعوة إلى الله جل وعلا. الحديث عن فضل الدعوة وأهميتها مما يشحذ الهمة، يحرك النفس، يعرف الإنسان بمكانة هذا العمل وهذه الوظيفة وهذه المرتبة وهذه المنزلة التي يتوجه إليها. الدعوة إلى الله جل وعلا حينما نتكلم عن فضلها فنحن نتكلم عن الدعوة إلى الإسلام، أليس كذلك؟ والدعوة إلى الإسلام دعوة إلى ماذا؟ دعوة إلى الله، والدعوة إلى الله جل وعلا هي دعوة إلى توحيده، إلى تحقيق الإيمان به، وليس شيء أعظم من الله، وليس شيء أعز من الدعوة إلى الله جل وعلا. ولذلك كانت أشرف المقامات وأعلى المنازل وأرفع ما يكون من الوظائف، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، ونقل ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما لطيفا في الإشارة إلى منزلة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا أردت أن تعرف ذلك على سبيل التقريب وليس على سبيل التمثيل، لأن هذا لا يكاد يقاربه ولا يماثله ولا يسامته ولا يساميه شيء، من يبيع الحشرات كمن يبيع الذهب، شتان ما بينهما، وكل ذلك حطام. من يتحدث عن الدنيا كمن يتحدث عن الآخرة، لا، فبين ذلك فرق شاسع، هذه فانية وتلك باقية، تلك فيها جنة ونار، وهذه إنما هي دار ابتلاء وتمحيص وتنغيص، لا ليس فيها صفو إلا ويتبعه كدر وبلاء ومحنة. فإذا كان الأمر كذلك فكيف يكون الدعوة إلى الله جل وعلا؟ فلا يساويها دعوة إلى الخلق، ولا دعوة إلى أحد، ولا دعوة إلى أمر. فالفرق بينها كما كالفرق بين السماء والأرض، وكالفرق بين الحق والخلق. وهذا الحديث والكلام عليه يطول، وربما يرجع إلينا الحديث فيه من جهة ماذا؟ من جهة أهم وأولويات الدعوة وأهم ما يدعى إليه، وهو توحيد الله جل وعلا وعبادته. لكن لا ننفك من العلم من أن بعض الفضائل مصدرها الأهمية أو الأولوية أو غيرها، فبينهما تقارب وتداخل لأن الحديث والباب واحد. نرجع إلى أن هذه أشرف الوظائف، ولذلك كانت وظيفة الأنبياء والرسل، وهذا هو الذي يعني بالتحديد قد يعني انتهى بنا الحديث إليه حينما ذكرنا كم في كتاب الله جل وعلا من آية فيها سياق دعوة أنبياء الله جل وعلا ورسله لأقوامهم وأهليهم وبلدانهم. وكم تكرر ذلك في كتاب الله من مرة، ووعيد فيه الحديث من كرة. على أي شيء يدل ذلك؟ حينما تأتي إلى ما في سورة آل عمران، سورة الأعراف، سورة هود، سورة يوسف، سورة الشعراء، سورة غافر، وكل الآيات في كتاب الله جل وعلا فيها معرض للحديث عن ذلك، لكن هذه من يعني أبرزها وفيها معاني تخصها. وإلا ما من سورة من كتاب الله جل وعلا تكاد يعني لا يكون فيها حديث عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ودعوة الأنبياء والرسل. ولأجل ذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة، في كل أمة رسولا، رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا فيه إشارة إلى ما ذكرنا أن الدعوة إلى توحيد الله، وفيه الإشارة إلى أنها وظيفة الأنبياء والرسل. ومثل ذلك آيات كثيرة، قول الله جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أطلق ما يعني تريده من الأحاديث والدلائل فستجد أنها تعود إلى يعني ذكر أن هذه وظيفة أنبياء الله جل وعلا ورسله. إذن هذا من الأهمية بمكان. لو قيل لك: هل شيء أعظم من أن تخلص وتنزل وتعتلي وظيفة كانت وظيفة لإبراهيم ولنوح ولموسى ولعيسى ولمحمد صلى الله عليه وسلم؟ والله لو كان ملكا أو رئاسة أو وزارة أو تجارة أو جاها أو قل ما شئت، فلن يكون بأعظم من أن تسلك سبيلهم وأن تتخلق بأخلاقهم وتمسك بزمام وظيفتهم التي بعثهم الله جل وعلا لأجلها. وأذكر في هذا أني كنت مرة في إحدى لقاءاتي بأحد رجال الأعمال، تجارى بنا الحديث عن الدعوة ويعني بعض هذه الأحاديث، فقلت له: دع عنك كثير من الحديث والحوارات والجدال ونحوها، لكن ما أنت فيه الآن من حال ويعني غفلة وشهوات ونساء وما يعني ألف أو ألفه كثير من هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالله واليوم الآخر، أهو خير أم ما كان عليه أنبياء الله جل وعلا ورسله من التخلق بالأخلاق الطيبة والترفع في تلك المنازل والدرجات ونحوها؟ هل ما أنتم فيه على هذا السمت أو لا؟ فقال: لا، قطعا لسنا على سمت الأنبياء. قلت: أيها أفضل، هذا أو ذاك؟ قال: بلا شك أن هذا أفضل. فقال لي وهو كافر لم يؤمن بالله جل وعلا، قال: لو لم أؤمن فإن هذه أنفس نصيحة سمعتها في حياتي. فإذا العلم بأن هذه الوظيفة أعظم الوظائف، هذا من أعظم ما يدعو الإنسان إلى أن يفرح بها، أن يستمسك بها، أن يتأهب لها. وهذا سيأتي الحديث عنه أيضا لما كانت وظيفة شريفة، فلا يظن أن كل سالك لها يقدر أن يمسك بزمامها وأن يتربع على عرشها بدون أن يبذل ويجتهد ويتعلم ويعلم ويمضي لأجل ذلك وقتا طويلا ودهرا من حياته كبيرة، أليس كذلك؟ نعم. طبعا نأتي إلى بعض الأدلة حتى ما يطول بنا الحديث، لأن الحديث في هذا لو أخذناها لأخذت يمكن جل هذه المجالس، لكن سنجعلها في بعض هذه الجلسة، وأيضا نبحث مباحث أخرى مناسبة للحال الآن. قول الله جل وعلا في الدلالة أو في الدلالة على أهمية الدعوة إلى الله جل وعلا، يصح أن نقول دلالة بكسر الدال ودلالة بفتحها. قول الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه الآية من أعظم الآيات الدالة على شرف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وعظيم منزلتها، وجاءت بالاستفهام وهو استفهام تقريري، يعني لا شيء أحسن، نفي لتقريري أن الدعوة إلى الله جل وعلا أحسن الأشياء. ومن المتقرر في علم الأصول أنها لما كان استفهاما في سياق النكرة فإنه يدل على العموم، يعني لا شيء أحسن من ذلك، لا شيء أتم من ذلك، لا شيء في هذه الدنيا يمكن أن يكون مثل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والوصول إلى هذه المنزلة. أليس هذا واضحا؟
بلى.
طيب، الآيات في ذلك أيضا كثيرة. لما يقول الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذه آية عظيمة، فإن فيها خصوصية ليست لإحدى أمة من الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما خيريتها؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولذلك أشار ابن كثير رحمه الله تعالى إلى كلام لطيف في هذا، ومن ضمن ما ذكره في ذلك أنه قال أو جاء نقل ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال بأن خيرية هذه الأمة في تحصيل هذه الوظيفة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ومن لم يتصف بها فإنه سيلحقه شر ما كان في الأمم السابقة، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فتأمل يعني هذه الخيرية وتأمل ضدها لتعرف أين منزلتك في ذلك. هذه إذن آيات ودلالات من كتاب الله جل وعلا دالة على هذا. لو استرسلنا لرأينا أيضا آيات نحو من هذه الآية في الدلالة على هذه على منزلة الدعوة إلى الله جل وعلا، ولكن يمكن أن نكتفي بها من جهة الآيات. طبعا الحسن البصري في قول الله جل وعلا ومن أحسن قولا يعني جاء عنه كلام لطيف لما قال هذا ولي الله، هذا حبيب الله، هذا خيرة الله من خلقه، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله جل وعلا فيه، فهي إشارة إلى حقيقة الداعي إلى الله سبحانه وتعالى وما تسنمه من لواء الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتحقيق التوحيد لله وهداية الناس إليه. الأحاديث في ذلك نحو من دلالات الآيات هي كثيرة جدا ومشهورة لكم، لكن لعل في تكرارها تأكيد لها وأيضا إشارة إلى أهمها. فمن أشهر ذلك ما جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي في حديث علي رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم هي الإبل، وكانت الإبل أعظم ما يتملك ويتفاخر به عند العرب، فكانت هداية الخلق ودعوتهم إلى الله جل وعلا أعظم من امتلاك تلك الإبل الحسنى التي يتفاخر الناس بها ويتعاظمون ويسودون ويتوجهون. مهما كان الإنسان لا يعبأ به، مهما كان الإنسان ليس ذا مال، مهما كان الإنسان يعني ربما كان قليل ذات اليد، لباسه مرقع أو حالته كفاف، فإنه أن يهدى فيكون داعيا إلى الله فيهدي به الخلق خير ممن صفقت له الجماهير أو تداعى الناس إليه أو تسامعوا بجاهه أو أعلنوا بذلك عبر ما جد للناس من هذه المواقع في الإشادة بذكر أنواع ماله، ما وصل إليه من الحال، ما ارتفع به من المنزلة، خصائص يعني اعتادها في حياته لا يكاد الناس يسمعون بها، كل ذلك لا يفيد، إنما الذي يفيد هو هذا. ولذلك إذا أردت أن تعرف هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر من أعتق عبدا أعتق الله به بكل عضو منه عضوا من النار، هذا في إعتاقه من رق البشر، فكيف إذا كان ذلك إعتاقا له من عبودية غير الله جل وعلا؟ فإنه أعظم وأزكى وأرفع عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الأدلة في هذا ما جاء في الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وفي الرواية المشهورة: من سن في الناس سنة حسنة، وكلاهما في الصحيح. هذا أيضا دال على عظم هذه المنزلة. وحسبك أن وإن كان الإنسان لا يستطيع أن يعرف ما بلغت دعوته، لكن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، فربما قلت كلمة ولم يعبأ الناس بها، لكن تلقاها متلق، فتلقاها عنه آخر، فتلقاها عنه رابع، فتلقى عن الرابع خامس إلى السادس إلى العاشر، والعاشر تلقاها منه مئات أو آلاف أو ملايين الناس، فكان الأجر الأول لصاحبه، وربما كان قد فني، وربما كان قد يعني مات وذهبت تحللت أجزاؤه، لكن أجره باق في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا الأحاديث مقاربة كثيرة متنوعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، هو نحو من حديث الصحيح، أو هذا في الصحيح وذاك في الصحيح، في الدلالة على تنامي أجور الدعاة إلى الله جل وعلا وتضاعف فضله. إذن ما دام أن هذه أدلة وهي لا تعد أن تكون بعضا من كم كثير في الدلالة على الدعوة إلى دين الله والترغيب فيها وحث الناس على هذه المنزلة والقيام بها، يدلنا على فضل الدعوة إلى الله جل وعلا، وأن هذه المجالس التي تعنى بالكلام على الدعوة إلى الله وفقهها وما يتعلق بها هي مجالس بإذن الله نرجو أن تكون يعني سببا لأن ندخل في هذا الفضل وأن نتداعى إليه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا في هذه الفضيلة ولو قصرنا عن هذه المنزلة والوظيفة، فإن فضل الله عظيم وإن أجره كبير، يعطي على القليل كثيرا وعلى العمل الصغير أجرا كبيرا جل في علاه. هذه أيها الإخوة يعني إشارة إلى ما ذكرت لكم، يعني لو أردنا أن نسترسل هنا وهناك لا أشرنا لكم لأشياء كثيرة، يعني نحن اقتطعنا الحديث عن الأنبياء والرسل في أن هذه وظيفتهم، لكن تعالوا إذا أردتم يعني على سبيل التفصيل، وأنا سأذكره مثالا وإلا يعني سيطول بنا الحديث، يعني تعال إلى تعرف إلى دعوة الأنبياء والرسل، إذا أنت تعرف فضل الدعوة كم لقوا لأجل ذلك من البلاء والتعب والنصب والمشقة، وروغموا عليها حتى طردوا من ديارهم، لا يكاد أحد يبقى على الدعوة حتى يبعد من بلده من أنبياء الله جل وعلا ورسله، وهذا مشهور. أو مخرجه هم قال ذاك: والله ما أتى أحد بنحو ما أتيت به إلا أخرج من بلده. نعم، والآيات في هذا كثيرة والدلالات في هذا متنوعة. تعال انظر إلى كم مكث الرسل وهم يدعون، هذا نوح على سبيل المثال، ألف سنة إلا 50 عاما. يعني الناس حينما يتداعون إلى شيء مرة بعد أخرى ويتداعون إليه في وسيلة وثانية وثالثة، لا يأتي عليهم يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة حتى يملوا ويكلوا. فلولا أن هذا أمر عظيم وشيء كبير ومنزلة رفيعة لما كان له لأن يمكث فيه هذا الدهر كله. 1000 سنة إلا 50 عاما. نعم، تعال إلى ما ضحوا به، ربما ضحوا بأنفسهم، ربما ضحوا بأموالهم، ربما ضحوا بأزواجهم وأولادهم، وترك النبي ولده وترك النبي زوجه، وفي هذا قصص مشهورة معروفة، أليس كذلك؟ إذن لو خضنا إلى نواحي من التفصيل لرأينا في ذلك كما هائلا يدل على عظم هذه المنزلة وفضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لعل في الإشارة ما يغني عن كثير من العبارة، لعل في الإشارة ما يغني عن كثير من العبارة. ما نريد أن نقوله، هذا الذي حفز النفوس وشحذ الهمم للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون على أصل صحيح، وسيأتي الحديث بإذن الله جل وعلا بشيء من التفصيل عن ذلك، لأن بعض الناس سمع عن فضل الدعوة فأراد أن يتسنم اللواء وهو ليس بأهل، فيدعو الناس إلى جهل، يتخبط، يوما يصيب الحق ومرة لا يصيبه، ومرة يأتي بالشيء على وجهه، ومرة يصرف الناس عن الحق إلى الضلال. فهذا يعني لا يؤخذ الفضل منبتا ثم يتداعى الناس إلى شيء لا يعرفونه، بل لما أمرنا به فإنما يؤمر بالشيء على وجهه، ووجهه الذي أمر الله جل وعلا به سيأتي من التسلح بسلاح العلم والإخلاص وما يتبع ذلك من أشياء. ومن أعظم ما يذكر في هذا أن الله جل وعلا جعل الدعوة نوعا من الجهاد، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. ما جاهدهم به، الضمير راجع إلى ماذا؟ إلى القرآن. ولأجل ذلك جاء عن ابن عباس قال جاهدهم بالحجة والبيان. والجهاد معلوم منزلته، ولما كان الدعوة إلى دين الله جل وعلا لا تحصل إلا بهذين، بالسيف والسنان وبالحجة والبيان. والحجة والبيان أصعب من السيف والسنان، لماذا؟ لأن كل من حمل سلاح يستطيع أن يقاتل إن ضعيفا أو قويا، لكن باب الحجة والبيان تحتاج إلى جهد جهيد وعمل طويل وتفاني في الأوقات وتعرض للأشياخ والمجالس العلم وغيرها حتى يتصدر الإنسان لواء الدعوة إلى الله جل وعلا. ولذلك كان الدعاة قليل مقارنة بمن جاهدوا في سبيل الله جل وعلا بأنفسهم وبأسيافهم وعدتهم وعتادهم. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة ربما لا تكون بعيدة عن الحديث عن فضل الدعوة إلى الله جل وعلا، ألا وهي الحاجة إلى الدعوة. يعني نحن عرفنا الفضل، لكن هل نحن محتاجون إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ وهذا يعني لا يعدو أن يكون مؤيدا أيضا لفضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن كل شيء احتجنا إليه فهو دليل على أهميته، وأهميته تعود بذلك إلى منزلته، إلى فضله، إلى رفيع ما يتعلق به من الأجر والثواب من عند الله سبحانه وتعالى. كيف نتعرف إلى الحاجة إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ ها يا عبد الكريم ولا سعيد، كأنك مستعد يا سعيد.
أحسن الله إليك. نعم. لما كان الإنسان يتكون من بدن وروح، كان البدن غذاؤه الطعام والشراب والأكل، فكانت الروح غذاؤها المعرفة بالله سبحانه وتعالى والقيام على أمره، فلا ينفك بدن من الروح، فهذا من هذه الناحية يدل على الحاجة.
أحسنت يا سعيد، هذا جواب لطيف وبداية يعني مشرقة بإذن الله جل وعلا في الكلام على هذا الموضوع. يعني هذه الأبدان إنما هي سفينة الأرواح، والأرواح هي التي لها الحياة، فإذا كانت الأبدان تحيا بالشراب والطعام وبكسرة الخبز ولقمة العيش، فإنما تحيا الأرواح بكتاب الله جل وعلا وبما يصفيها ويذهب عنها درنها، والتعلق بغير الله والتعلق بالمخلوقين، التعلق بمن لا ينفع شيئا ولا يعطي خيرا، متى ما صفت النفس عن ذلك وترفعت حتى انقادت وتذللت وخضعت وعبدت الله جل وعلا الذي يستحق العبادة، تسجد ولا تسجد إلا لله، تذبح ولا تذبح إلا لله جل وعلا، كل ذلك يتحقق به العلم بالحاجة إلى الدعوة إلى الله جل وعلا التي بها تحيا الأرواح. فكما أن يعني تتمة لما ذكرته، فكما أن لا نظن أن أهل هذه الأرض إن شرقها أو غربها أو شمالها أو جنوبها أو أحدا كائنا من كان في عرض جبل أو في بطن وادي، في المدينة أو في الغابة أو على حافة نهر أو غير ذلك، متعلم أو غيره، لا يمكن أن ينقطع عن الطعام والشراب. فكذلك حتى تحيا الأرواح فإنه لا ينبغي أن ننقطع أو أن يقطع الناس أو يحال بينهم وبين حياة أرواحهم. وهذا هو الذي يدعونا أو يجرهنا أو يستدرج الحديث إلى حاجة الناس، ما وصل إليه البشرية، كيف وصلت البشرية في هذه الأزمنة ومنذ زمن بعيد، من الترهات، من البلاءات، من الشرور، من الانقطاع والضلال والغواية. هؤلاء الذين عبدوا غير الله جل وعلا فلم يردهم شيء، حتى عبدوا القبور الذين لا يصنعون شيئا، أموات غير أحياء، الذين عبدوا الشجر والبقر، الذين عبدوا حتى الفئران والحشرات. يعني أي بلاء وصل إليه الناس أعظم من هذا البلاء؟ أنتم تعرفون أن الناس إذا حصل الآن في الأرض مثلا وباء، مات 10، 20، 50 في بلد، قالوا أعلنوا أنه وباء عالمي ومحاصرته والحجر الصحي وما يسافر أحد من هذا، ويسوون إجراءات السلامة والوقاية عبر الطائرات، أليس كذلك؟ أشياء كثيرة. طيب يموت 10 أو 100، أيها ومئات الملايين أو أكثر من في الأرض تلطخوا بالشرك وعبادة غير الله جل وعلا، حتى من كانوا على عبادة الله من النصارى، ما حصل عندهم من البقاء على ملتهم مع علمهم بما يلحق دعوتهم من دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الإسلام الذي أمروا باتباعه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بمقالة هذه يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار خالدا مخلدا فيها. فهذا يدلك على عظم ما وصل إليه الناس من الارتكاس. هذا إذا جئنا إلى الديانات. طبعا إذا ذهبنا إلى الأدغال أو الغابات أو أهل الجهالات أو يعني من لم تتابعهم عدسات التصوير وتظهرهم إلى العالم، فهذا شيء لا يحيط به إلا الله سبحانه وتعالى من أنواع البلاء والفتنة والشر والمحنة التي وصلت بالناس. فهذا الذي نتكلم عليه هو يعني ما نقل وشوهد وعلم، فكيف بمن لم ينقل وهو أكثر؟ إذا انتقلنا إلى ما هو أخص، دع عنك من لم يؤمن بالله جل وعلا، حتى الذين آمنوا، حتى الذين قالوا لا إله إلا الله، الذين يرفعون الشهادة في كل صباح ومساء ويشهدون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حالهم في صلاح عبادتهم، في استقامة دينهم، في معرفتهم بشرائع ربهم، في سواء فيما كان أهم الأمور وألزم الأشياء وأهم المهمات من شرائع الإسلام الخمس أو ركائزه الخمس أو ما يتبع ذلك من أحكام وتعاملات وغيرها. الجهل فاشي في الناس، الجهل فاشي في الناس، ونخشى أن يكون هذا الوقت قرب من الوقت الذي بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن هو. إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضل. الضلال كثير، البلاء كثير، سواء كان في ذلك مما يتعلق بالأعمال الشركية، كان ما يتعلق بالأعمال البدعية، ما يتعلق بالأهواء، ما يتعلق بالطرائق المنحرفة، سواء في من يسب آل النبي أو يسب أصحابه أو يخرج على ويستبيح دماء المسلمين، قل مثل ذلك أشياء كثيرة جدا، من يتعبدون ويجهدون أنفسهم لكن على ضلالة وعلى بلاء وفتنة. وهذا حديث يعني لو استنطقنا الحجر لنطق من شدة ما وصل إليه الأمر، يعني حتى يعني تعبد الناس بما لا يكاد يصدقه العاقل من الارتكاس في الجهل والبلاء والفتنة. هذا ما الذي إلى أي شيء يدعونا؟ إلى أن نؤدي الواجب الذي أوجب الله جل وعلا علينا، إلى أن نتحمل هذه الحمالة ونأخذها بجد وبحقها. ولذلك قال الله جل وعلا عن النبي: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ليس بالأمر اليسير، ليس بالأمر الصغير، ولكنه قول ثقيل. وإذا كان هذا صفيه من خلقه، نعم، ومع ذلك بيّن الله عظم هذا القول الذي سيتلقاه. ولذلك كان إذا أوحي إليه تصفد جبينه عرقا في شدة البرد من عظم هذا الأمر، الدلالة على كبر وأهميته. فإذا كان ذلك هو حال نبينا فلنعلم أننا كذلك. ولما عظمت الحاجة تعلقت بنا عظم المسؤولية. فإذا كان للدعوة فضل وأهمية من جهة ما جاء بها في النصوص، ومن جهة ما تعلق بها من الأجر والثواب، ومن جهة ما يحصل بها من الخير والهدى، فإن ذلك يعظم بماذا؟ بما شاع في الناس من الجهالات، وما انتشر من البدع والضلالات، وما عم وطم حتى صار كالبحر المتلاطم، كالأمواج الهائجة التي أغرقت جموع المسلمين، إلا من رحم الله جل وعلا فاستنار بنور العلم واستعصم بهدي الكتاب والسنة، فأنار الله بصيرته وعبد الله جل وعلا على هدى وصواب. إذن هذا أمر مهم يجب أن يعني تتنبه له. جانب آخر إذا نظرنا إليه هو كالمكمل لهذا الجانب، وهو عظم وكثرة من يتصدى للدعوة إلى الباطل، سواء الدعوة إلى الوثنية، الدعوة إلى الإشراك بالله جل وعلا، الدعوة إلى الأديان المبدلة والمنسوخة. كم جند لذلك من أناس، كيف وصلوا إلى أطراف الجبال، إلى بلاد لا يكاد يوصل إليها، كيف أنفقوا من أموال ومليارات، وكيف جندوا لأجل ذلك من قنوات ووسائل إعلام. بل إنكم لتعلمون أنه سخرت سياسات دول وتبعت ذلك يعني تسهيلات من دعوة الناس إلى
الضلال ما لا يحد يعد ولا يحصى. وهذا أمر لا يكاد يخفى، حتى إن الحروب التي هي الحروب ويكون بها الطرد والتشريد والتقتيل والحبس والسجن وإلى غير ذلك يأبون إلا أن تستغل للتهويد والتنصير والدعوة إلى تلك الديانات الباطلة. هذا من جانب. أن ننتقل إلى الجانب الآخر، مثل ما قلنا في الأول، فإذا ما نظرنا إلى المسلمين كم الدعوات الضالة التي تأتي عليهم؟ فأليس الدعوات كثيرة يا أخوان؟ ها؟ كثيرة للغاية. يعني الدعوة إلى المناهج المنحرفة، الدعوة إلى الأفكار الباطلة، الدعوة إلى المعاني المضللة، سواء كان ذلك إلى عبادات طقوس صوفية أو إلى مسالك منحرفة أو تشويه الإسلام بالليبرالية أو العلمانية، أو كان ذلك وهو الذي اصطلى الناس بناره في هذا الوقت، وهي ما جرى من استباحة الدماء وتكفير الناس والإسهال في القتل والتشريد والبلاء على الإسلام والمسلمين. وأعظم ما في ذلك أنها شوهت صورته ورآه الناس بغير المعين الصافي الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، وتبع ذلك البلاء على المسلمين حتى تداعى الشرق والغرب بسبب هذه الممارسات إلى الشر الكبير والبلاء العظيم. إذن هذا جانب لا بد أن نستعرض له أو أن نعرض له. نأتي إلى جانب ثالث، وهو ثالث ما يدل على الحاجة إلى الدعوة إلى الله جل وعلا. لما رأى أناس الأول والثاني تصدى أناس للدعوة، لكن هؤلاء المتصدون ما حالهم؟ حالهم أن كثيرا منهم أجهل من حمار أهله، جهل كثير، مع ما أتي من العاطفة والبذل والتضحية والسفر والتجرد والترك كثير من حظوظ الدنيا وشهواتها والانغماس في رغباتها، وخلص نفسه ليدعو إلى الله جل وعلا، لكن دعوته كانت على غير أساس، على غير أصل، على غير منهاج رصين، فأشبه ممن يزيد الطين بلة والبلاء بلاء. فلما تصدى للدعوة إلى الله جل وعلا هؤلاء الجهلة، هؤلاء الذين شوهوا صورة الإسلام، هؤلاء الذين يدعون إلى غير دين الله جل وعلا وإن ظنوا أنهم على هدى أو حق أو صواب، هذا مما يزيد في أهمية أو في الحاجة إلى الدعوة إلى الله جل وعلا لمن استطاع أن يعرف مقامه فيها وأن يؤدي حقها وأن يقوم بها على منهاج النبوة، على دعوة أهل السنة والجماعة بعلم وهدى وبصيرة ونهى وبعد عن الضلالات والغدا. ولو يعني كما قلنا يعني استعرضنا أمثلة أو دخلنا في بعض التيارات لرأينا في ذلك يعني شيئا كثيرا. أعظم من هذا أيضا، وهو أمر مهم لا بد أن تتنبه له، أن ممن تصدى إلى الدعوة إلى الله جل وعلا أناس جندوا لتشويه الإسلام، فأرادوا أن يختزلوا الإسلام في مظاهر أو في شعارات أو في بعض العبادات، وينحوا الإسلام برمته عن حياة الناس وعن قلوبهم وعن أيامهم ولياليهم، فجعلوا ذلك إما في بعض الشعائر أو في بعض الممارسات وانتهوا. بعضهم يجعله في الصلاة والزكاة أو في الصلاة والحج أو في الصيام، بعض الأشياء الأخرى، بعضهم يجعله في النكاح أو المواريث أو غيرها، وما سوى ذلك يكون الناس فيه سواء. وجاء من أيضا جعل بعض الشعارات الزائفة التي يروج لها الكفار ومن جهل من أهل الإسلام، فأراد أن يسوق مثل الشيوعية بأنها شيء من الإسلام أو أن الإسلام جاء بها أو الديمقراطية أو غير ذلك، أو حتى بعض إيش بعض الأشياء الباطلة بعض الدورات التي يتعاطاها الناس، إنما هي مستقات من ديانات البوذيين وغيرهم، ديانات شركية لبست بلبوس بعض الأدلة وجيب بما يسندها من بعض ما جاء في السنة النبوية، فظن أن ذلك أصل لها فصحح كل ما جاء في تلك الدورات، فابتلي الناس في ذلك ببلاء عظيم. إذن هذا كله يدل على أهمية والحاجة إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كما قلت لكم لو استرسلنا الحديث في هذا طويل، لكن هذه إشارات سريعة حتى يعني ندخل إلى ما نحن بصدده من يعني مسائل في فقه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تعالوا إلى أمر قريب مما نحن مكملا لما ذكرناه، ما جاء في السنة الدعوة إلى الله، البلاغ، التأدية الهدى، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجاء بعض الأدلة في هذا أو بعض الألفاظ كلها متقاربة. من ذلك من دعا إلى هدى، لأن يهدي الله هداية الناس، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، من دل الدلالة والإرشاد ونحو ذلك، بلغوا عني ولو آية، البلاغ والتبيين والتوضيح، أليس كذلك؟ أيضا نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، إذن التأدية والبلاغ جانب منها، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، كلها تدل على أمر الدعوة إلى الله جل وعلا. هل بينها فرق؟ هل بينها فرق؟ لا تعتقد؟ يعني لا أعتقد، هذه إجابة ليست مناسبة ولو ما سمعها الإخوة المشاهدين، وأنا اللي الله يعينك لا يجب لطالب العلم أن يعنى بالألفاظ الشرعية خاصة في مقام التعليم أو لغة العلم، لغة إن كان فقها أو إن كان، لا أعتقد، الاعتقاد شيء يعني معقود عليه، لكن لا يظهر لي، لا يتبين لي في مقام التعلم يكون مناسبا وهو أنسب. ونحن لأن في هذا تسببت علينا بخير كثير، لأنه من الأشياء التي يكثر عند الناس تعاطيها. فنرجع إلى ما حتى ما ينتهي الوقت ونحن ما أكملنا هذه المسألة. في شيء عندك يا سعيد قبل ما نكمل؟
أحسن الله إليك. نعم هناك فرق بين
هذا جواب للسؤال. نعم إيش الفرق؟
الفرق أن بعضها ذكرت نوعا خاصا من أنواع الدعوة إلى الله، فمثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو نوع خاص من الدعوة إلى الله، ومن بلغ أو من سمع، رحم الله امرأ سمع مقالتنا، هذا كذلك أيضا نوع من أنواع الدعوة، ونستطيع أن نقول كلها تأتي تحت مظلة الدعوة إلى الله.
طبعا هذا كلام جيد. الدعوة إلى الله جل وعلا جاءت بعبارة الدعوة، جاءت بعبارة البلاغ والتأدية وكذا، وهذه تكاد تكون شيئا واحدا، لكنها أبواب من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. العلماء يتكلمون على هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة إلى الله جل وعلا وهما شيء واحد وأسماء لحقيقة واحدة، أم بينهما فرق؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه الآية بخصوصها هي التي إيش يعني حصل بسببها الكلام، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عطف على ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، فبناء على ذلك الأصل في العطف أنه يدل على المغايرة والتباين، فهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخالفا للدعوة إلى الله جل وعلا؟ هذا يعني فيه كلام. أكثر ما يمكن أن يقال أن بعض أهل العلم يقول هي شيء واحد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب من أبواب الدعوة إلى الله جل وعلا، وهنا يقول أن الآية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، الخير هو الإسلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدعوة إلى ما في الإسلام من الخير والهدى وحث الناس على الأمر والنهي ونحو ذلك. قبل أن نذكر من يجعلهما شيئا واحد، ما حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ما المعروف ومن المنكر؟ المعروف كل ما أمر به الشارع، يعني المعروف مما حصل العلم به والمعرفة، لكن المقصود هنا في باب الشرع هو ما جاءت معرفته أمرا معروفا متقررا من جهة الشارع، من جهة الكتاب والسنة. والمنكر ما أنكره الشارع، لأنه ربما تنكر النفوس شيء مما لا ترضاه وهو صحيح، والعكس بالعكس. فبناء على ذلك لا اعتبار بالنفوس والأذواق وغيرها، وإنما الميزان ميزان الشرعي. فمنهم من قال من أن بينهما فرق، فبعضهم يقول أن يعني نقل عن أبي العالي أنه قال الدعوة إلى الأمر بالمعروف والدعوة إلى التوحيد، والنهي عن المنكر هو الدعوة إلى الإشراك. هذا يعني قد يقال من أن ليس بصواب، وقد نقول أنه على طريقة السلف، أن هذا الجواب هو جواب بالمثال، وهذا مشهور عند السلف وكثيرا، فيقصد أن هذا أعظمه أو هذا بابه أو هذا أتم ما فيه وأكمله، وهو كذلك. نعم، منهم من قال من أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أخص ما قيل وهو أهم ما يمكن أن يقال لمن يفرق بينهما، وهو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو إيش؟ أخص من الدعوة، فهو إبانة عن الحق في وقت الحاجة إليه، إما لشخص احتاج إلى أن يقوم بالواجب فلم يقم به، أو شخص فعل ما لا يجوز له فعله فيجب التنبيه ويتحقق بذلك الأمر والنهي والقيام بهذه الوظيفة والخصيصة، وهي خصيصة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الدعوة بابها أوسع، تأسيس بابتداء تنبيه اللي قد يكون فيه ما هو واجب وما هو مستحب وما الترقي في درجات الفضائل، فبابها أوسع، بل قد يكون أو يدخل فيها من باب الإحسان إلى الخلق، حثهم على ما يكون فيه صلاح أمور دنياهم، وهذا جاءت به السنة. على كل حال يعني الحديث في هذا مهم، لكن يعني يبدو أن الوقت قد دهمنا، فنجعله بإذن الله جل وعلا أيضا كإطلالة في مقدمة اللقاء القادم بإذن الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وجعلنا الله وإياكم من عباده المصلحين وعباده الداعين الذين يعينون على الخير ويدعون إليه وينهون عن الشر ويمتنعون منه، وأن يوفقنا لذلك مخلصين قائمين قاعدين، وأن يحيينا على ذلك وأن يميتنا عليه. شكر الله لكم، شكر الله للإخوة المشاهدين، شكر الله لهذا البناء العلمي بكل منظوماته الإدارية، ومن معنا في هذا الاستوديو من المصورين وغيره، ولكل من كان سببا فيه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن أعان على العلم وأظهره ودمغ الجهل ومنعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء قادم في الأسبوع القادم بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.